بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أوراق نماء، والذي يأتيكم كثمرة تعاون بين قناة دليل الفضائية ومركز نماء للبحوث والدراسات، حيث نفتح سويا وبمعية من ضيوفنا باحثين ومثقفين ومفكرين نخبة مختارة من الملفات الشرعية والفكرية والثقافية، لنجري حولها تداولا معرفيا وحواريا يكشف لنا عن إشكالياتها ومضامينها، ويظهر لنا الفرص المتاحة لتطوير آفاق النظر والعمل التي تثيرها هذه الملفات بما تحتويه من قضايا ومسائل ومناطق اشتباك تمس واقعنا المعاصر. لا نسعى في هذا البرنامج لتقديم إجابات جاهزة ولا لفرض حلول ونظريات مغلقة، وإنما نسعى لتأكيد ما نعتبره ركيزة معرفية وفكرية لنا، أن الاجتهاد في تحري الحق والتحاور للوصول إلى الأجوبة هو الثمرة الأكيدة للبحث المعرفي، سواء بلغ الإنسان هذا الحق وحصل هذه الأجوبة أم لا. ملفنا الليلة اخترنا له عنوانا: تجديد الفقه وإصلاح الفقيه. وفي بداية الحلقة أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الدكتور خالد ابن عبد الله المزيني، مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا استاذ محمد.
وأرحب بالدكتور هيثم ابن فهد الرومي، حياكم الله دكتور هيثم.
الله يحييكم.
الله يحفظكم. قبل أن نبدأ نقاشنا حول موضوع الليلة، نستأذنكم في عرض هذا التقرير، نعود إليكم بعده.
في عالم تتزايد فيه التعقيدات والمتغيرات، تصبح الحاجة لتجديد التعامل معه أمرا ضروريا، وفي شأن الفقه الإسلامي أشد ضرورة لتعلقه بجانب بيان الأحكام الشرعية.
التجديد هو فعل إنساني طبيعي في كل شيء. الإنسان كل شيء فيه يتجدد، خلاياه تتجدد، جلده يتجدد، عقله يتجدد، وبالتالي نظره في المسائل ينبغي أن يكون متجددا. لدينا في الشريعة ما يعرف بالمحكمات التي أحكمها الشرع ونص عليها، وبالتالي وقف عندها حيز الاجتهاد، لكن ما عدا ذلك التجديد فيها فعل طبيعي، لا ينبغي أن يكون مرتهنا لا بظرف معين ولا بصدمة معينة ولا بواقع معين، لكن قد تكون بعض الصدمات والوقائع والحوادث محفزات تجعل هذا التجديد ينطلق بوتيرة أسرع.
ولأن الفقه لا ينتقل للناس إلا بالتدريس، كان التجديد في ذلك أول ما يلزمه، فالتجديد فرع عن التجويد والإتقان في كل باب.
التجديد في تيسير المعلومة وحسن وصولها، وإتقان في عرض هذا الفقه العظيم، طريقة الوصول الفقه للناس، استغلال ما يستغل من قنوات فضائية ومن وسائل اجتماعية، وعن طريقها تيسير الكلمات وتيسير العلم للناس، فحي هلا بهذا التجديد. وهذا التجديد مطلوب وفيه نفع عظيم للغاية من الجمود في كلمات معينة ربما لا يفهمها كثير من شباب ومن طلاب العلم فضلا عن غيرهم.
من جهة أخرى، تبرز الحاجة كثيرا إلى تجديد منهجي يعيد تناول المسائل الشرعية ويطرح الرأي في تطبيقاتها في حياة الناس التي تتزايد فيها المتغيرات.
يجدد الفقيه المعاصر في منهجية تناول الفقه، على سبيل المثال ما يتعلق بالنظريات الفقهية التي أظن افتتحها الشيخ مصطفى الزرقة في كتابه نظرية الفقه العام. هذا الكتاب حاول أن يقدم النظرية الكلية التي تنتظم الفقه، محاولات بعض الباحثين المعاصرين في تقديم نظرية الضمان مثلا في الفقه الإسلامي أو نظرية المعاملات، هذا وجه من أوجه التناول أو التجديد على المستوى المنهجي في الفقه. أيضا مما يدخل في التجديد المنهجي الاجتهاد في ربط الأحكام بالأمور العقلية والعلل والمسببات والمقاصد الشرعية. أيضا ولدينا مسائل لم يسبق النظر فيها تستحق أن ينظر فيها، هذا التطبيق من جوانب التجديد المهمة. مثلا لو أخذنا مسألة مثل مسألة دار الحرب والإسلام، وهي من المسائل المبثوثة في كتب المذاهب والفقهاء الأربعة وغيرهم، كيف ستنزل اليوم في واقعنا؟ أين هي دار الحرب اليوم؟ وأين هي دار الإسلام؟ عندما يكون المسلم قادرا على تطبيق شعائره في دولة كافرة أكثر منه في دولة مسلمة، أين دار الحرب حينئذ وأين دار الإسلام؟ الأمر يستحق إعادة نظر وتجديد اجتهاد في هذه المسألة. ربما الناس تستند أيضا إلى فتوى ابن تيمية، الفتوى الماردينية، في اعتبارها نموذجا من التجديد في هذا الباب. مسائل الزكاة بتطوراتها المعاصرة وتداخلاتها، قضايا المرأة التي كانت ترتبط عموما بصيانة المرأة وحفظها، اليوم في هذا الواقع المختلف والذي ربما صيانة المرأة أخذت فيها أبعاد أخرى أو وجدت لها مبررات أخرى أو حتى شرعت لها قوانين أخرى تحميها، هل يؤثر هذا على المسائل المتعلقة بها؟ هذا أمر أيضا يستحق تجديد اجتهاد.
وتظل الأمانة كبيرة على أهل العلم للاهتمام بأمر التجديد، كي لا تتسور الفقه الإسلامي شخصيات تستورد معان دخيلة هي للتحريف أقرب منها للتجديد. لبرنامج أوراق نماء، صلاح بابقي.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. أبدأ سؤالي للدكتور خالد المزين. دكتور خالد، يقول أبو الدرداء: وما نحن لولا كلمات الفقهاء. نريد كلمة حول دور الفقه في صناعة الحضارة والتاريخ، بحيث يعني يكون للاشتغال بإصلاح هذه المنظومة وزنه النسبي الذي يستحقه.
طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع دور الفقه والفقهاء وعلوم الفقه بشكل عام لا شك أنه دور مركزي بامتياز. يعني في كلمة قالها أذكر ويل ديورانت في قصة الكتاب وقصة الحضارة، يقول أن الحضارة لا تقوم إلا على عدد من العناصر. العنصر الأول العنصر الاقتصادي، يعني يكون عند الأمة يعني منابع من الثروة الاقتصادية وحركة تجارية وكذا. الثاني أن يكون لديها نظام سياسي حاضن للحضارة ومحقق للحقوق. الثالث أن يكون عندها ثقافة وأخلاق، وبين قوسين يعني دين. وإذا قلنا دين معناه أننا نتكلم عن الفقه، لأن الفقه هو الواجهة الدينية التي تتماس مع حياة الناس سواء في الجانب الثقافي أو الجانب الأخلاقي. فلا شك أن الفقه مكون كبير جدا وعنصر مؤثر في أي حضارة إسلامية. عبر التاريخ كانت الحضارة الإسلامية يكاد يكون الفقيه صانعا رئيسيا، يعني لأنه كان قاضيا وكان مفتيا وكان موجها وواعظا ومرشدا اجتماعيا وإماما للمسجد، وبالإضافة إلى الأدوار الاجتماعية الأخرى، مثلا يعني كان عاقد للقران وعدد من الوظائف الاجتماعية كان يمارسها الفقيه، وكان أيضا يصنع ويصوغ القوانين والتشريعات في حياة الأمة اجتماعيا واقتصاديا وتجاريا وغيرها من مجالات الحياة. ولهذا يقول المفكر المعروف محمد عبد الجابري، يقول إن الحضارة الإسلامية حضارة فقه، الحضارة الإسلامية حضارة فقه، بمعنى أن الفقهاء كانوا هم الصناع الرئيسيون في هذه الحضارة. وهذا واضح، يعني لما نأتي إلى المدينة الأندلسية على سبيل المثال نجد مثلا دور القاضي واضح، دور المشاور اللي هو فقيه كان يجلس في مجلس القضاء ويساند القاضي، فكان الفقيه بشروحه ومتونه أيضا كان مساندا للعملية القضائية في الجانب التشريعي، كذلك حتى في الجانب الاحتساب، يعني الرقابة الأخلاقية على المدينة وعلى السوق وكذا، كان الفقيه والفقه حاضرا. وهناك كتب كثيرة يعني تعود للقرن الثاني الهجري تتكلم عن تنظيم المدينة وشكل السوق وشكل مجلس القضاء وغيرها من الجوانب التنظيرية وأيضا الجوانب الإجرائية الفقهية التنظيرية في حياة المسلم العادي، سواء كان في الأندلس كمثال أو حتى في الشام والعراق ومصر. فلا شك أن الفقه كان حاضرا بشكل كبير جدا. طبعا لما تراجع الفقه تراجعت أيضا الحضارة، يعني كان فيه تناسب أيضا طردي بين التراجع هذا وهذا.
طيب شيخنا، يعني بعض الناس يخص الفقه بالفتاوى والأحكام بالمعنى الضيق للفقه،
نعم،
كيف نرد على هؤلاء؟
طبعا لا شك أن الفتوى طبعا هي منتج فقهي، يعني بمعنى أن الذي يصدر الفتوى هو الفقيه والمفتي، لكن الفقيه أيضا يصدر أشياء أخرى، يعني يصوغ نظم وتشريعات، ويعني مثلا نظام الأسرة كله هو الذي أسسه وأثله وبناه في الحضارة الإسلامية هو الفقيه كذلك، فكان يضع أنظمة وتشريعات لموضوع الأسرة، كذلك في موضوع السوق يعني اللي كان وضع أحكام السوق والبيع والشراء وأحكام الحلال والحرام، وأيضا اللي أنتج يعني ما يسمى الآن بأدوات التمويل وأدوات الاستثمار في الأسواق، هي منتجات فقهية في الحضارة الإسلامية. ولهذا في كاتب أمريكي اسمه أذكر جون هيك كتب كتابا عن أثر الفقه الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية وأيضا الحضارة الأوروبية. هو كاتب أمريكي طبعا غير مسلم، لكنه يرد على كثير من الكتاب الغربيين وبالذات الأمريكيين الذين يتهمون الفقهاء أنهم كانوا حجر عثرة في سبيل تدفق التجارة من إيطاليا إلى الصين وشرق آسيا. فهذا الكاتب يثبت بالأدلة التاريخية على أن الفقهاء كانوا هم من أهم أسباب تدفق التجارة على ما يسمى بطريق الحرير من إيطاليا جنوة والبندقية وكذا إلى شرق آسيا. فكتاب رائع وجميل طبعته أذكر مكتبة جرير، لكن الفكرة هي أن الفقه ما كان يوما من الأيام يعني معيقا للحضارة، بالعكس كان دوره ليس فقط مجرد فتوى، كان ينتج منتجات تجارية. مثلا على سبيل المثال موضوع ما يسميه الفقهاء السفتجة، اللي هي أنك تقرض واحد في بلد ما في مصر وتقبض منه القرض في الشام، فتربح أنت يعني تربح خطر الطريق، وهو أيضا يربح أنه حصل على هذا المال ومول تجارته. يقول هذا الكاتب الأمريكي هذه الصورة وصور أخرى مثيلة لها كانت الكنيسة تحرمها في العصور الوسطى. فالكنيسة كانت تشدد وتحرم الربا وتحرم أيضا أشياء ليست من الربا لكنها يعني قد تكون تشبه بسبيل ما يعني على كل حال. فهو يرد عليهم ويقول أن الفقهاء أباحوا صور كثيرة من التمويل يعني كانت الكنيسة تحرمها، وبالتالي كانت الفتوى والتشريعات الفقهية كانت سببا من أسباب النجاح الحضاري سواء للحضارة الإسلامية أو حتى الحضارة الأوروبية فيما بعد.
إذن يعني لم يكن الفقه يوما بمعناه الحقيقي حجر عثرة في سبيل النهضة، وليس أيضا محصورا في المعنى الضيق للفتاوى والأحكام.
لا طبعا إذا قلنا الفقه الحقيقي. لكن طبعا حتى لا نتكلم يعني بلغة تبجيلية، أكيد في التاريخ الإسلامي كان فيه بعض
لذلك قلنا المعنى الحقيقي.
يعني أي بالمعنى الحقيقي يعني الفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة والمستلهم من معاني الشريعة العالية ما في شك أنه كان يعني من أسباب التقدم يعني.
طيب دكتور هيثم، يأتي الآن سؤال مهم، ما هو موقع الفقه من خارطة الإصلاح التي يعني تنشدها الأمة في زمان محنتها الآن؟
جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن موقع الفقه من خارطة الإصلاح ومن خطة الإصلاح من الحديث المهمة للغاية، وتعقيبا على ما تفضل به الدكتور خالد أقول إن لما نتكلم عن الإصلاح فنحن نتكلم عن مفردة قرآنية تكلم بها القرآن، وجاءت نصوص كثيرة تتضمن اشتقاقات هذه اللفظة وكذلك أيضا ما يقابلها من الفساد والإفساد. وبالتالي إذا أردنا أن نفهم حقيقة الإصلاح فلا بد من الرجوع في ذلك إلى النصوص الشرعية في ذلك، نصوص القرآن الكريم والنصوص التي تبينها وتشرحها من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. المخولون لفهم كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هم المجتهدون الذين هم الفقهاء، ولذلك كان اتباع المناهج الفقهية المنضبطة التي توارثتها هذه الأمة جيلا بعد جيل كان هو المؤدي إلى معرفة سبل الإصلاح في واقع المسلمين وحياتهم، وكذلك من ذلك نعلم أن تنكب هذه المناهج واطراحها هو اطراح للإصلاح بمفهومه القرآني الشامل. قد يكون هناك إصلاح جزئي، إصلاح من وجه دون وجه، لكن الإصلاح الشمولي إنما يكون باتباع كلام الله عز وجل يعني مفهوم المفردة القرآنية للإصلاح، وكذلك أيضا معرفة ما يقابلها من الفساد والإفساد. ولذلك كان فقه المسلمين هو قانون الإسلام الضابط لمن سيرة الفهم بأصوله بمقاصده بمواده بشكل عام المنهجية بشكل عام، كان هو القانون الضابط لمسيرة هذه الأمة وفاعليتها وحضارتها. ولذلك كان من أول ما يبادر أعداؤها، يعني المحتل مثلا الأجنبي لما احتل بلدان المسلمين كان من أول ما أراد الحيلولة بين، يعني لما أراد الحيلولة بين روح الأمة وواقعها استبدل بالشريعة الإسلامية بالقوانين الإسلامية صح التعبير قوانين أجنبية بعيدة عن روحها وحضارتها. ولذلك لما نتأمل عمل الفقهاء طيلة تاريخ المسلمين نجد أن طبيعة الفقه الإسلامي طبيعة إيجابية، طبيعة إصلاحية، ويعني لما تكون طبيعة إصلاحية بالمعنى الإيجابي لا بالمعنى السلبي. يعني لما نتكلم عن القانون القوانين الأجنبية مثلا قوانين الوضعية الأرضية نتكلم عن في المجمل نتكلم عن قوانين سلبية بمعنى أنها حارسة إن صح التعبير عن الفساد الذي يحصل، لكن فقه المسلمين له فقه فاعل وفقه إيجابي ويتضمن، يعني إن صح التعبير ممكن أن نقول إن الفقه الإسلامي أو فقه عند المسلمين هو دليل إرشادي لهذه الأمة يتضمن الجواب عن أسئلتها الكبرى. من هذه الأسئلة مثلا السؤال بماذا والسؤال بكيف. السؤال بماذا يعني ما عن الفعل، السؤال عن الفعل، والسؤال بكيف هو عن الدافع والوقود الذي يدفع تجاه هذا الفعل. عمر رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه كان من دعائه اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه سل الله الهدى والسداد، أو قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فعندنا الهداية، الأمر الثاني السداد الاستقامة. هناك مقولة لأحد المستشرقين الأمريكان نسيت لا يغيب عني اسمه الآن، لكن يقول يصف عمر رضي الله تعالى عنه، يصف عمر رضي الله تعالى عنه بأنه كان رجلا ذا مواهب عقلية كبيرة وبأنه قد رزق الاستقامة والعدل. فهذان أمران، الأمر الأول أنه لابد من الهداية، الأمر الثاني لابد من السداد. ولذلك اجتمع هذان الأمران في هذه الدعوة. والإنسان المسلم لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هناك انتقال من حال إلى حال، والأمر الثاني القوة التي تحمل على الطاقة الوقود الذي ينتقل بالإنسان من حال إلى حال أصلح منه أو من حال فساد إلى حال صلاح. والمؤمن مأمور بالاستعانة في هذين الأمرين جميعا بالله عز وجل.
طيب دكتور، دكتور خالد، إذا بدأنا بمصطلح التجديد، ما هو الحد الدلالي الذي نستطيع أن نضعه لهذا المصطلح بحيث يسهل علينا تناوله مع مسألة التجديد الفقهي؟
أحسنت. يعني إذا نحن نتكلم عن التجديد يعني نحتاج أن نفهم فعلا الحقل الدلالي للكلمة. يعني عادة التجديد يأتي في مقابل الدروس والبلا، يعني ثوب بالي أو دارس يعني أنه قديم وبدأ يتلف ويتغير، فتحتاج أن تجدده، يعني أن تعيده جديدا، أن تصوغه وتعيده إلى نظرته وجدته، هذا هو الأصل. يعني إذن التجديد مقابل الدروس. ولهذا يعني من المواقف الطريفة للأديب المعروف الجاحظ لما يعني أدركته الوفاة وبلغ من الكبر عتيا ووصل إلى حد 90، فكان قد أنهكته الأمراض، وكان له شقان، الشق الأول مجذوم يعني مشلول، والشق الثاني منقرص يعني متورم ويعني يؤلمه جدا. يعني فيقول المبرد دخلت على الجاحظ وهو في مرضه فسألته ما حاله، قال ما حال من يعني شقه الأول مجذوم، فلو ضرب بالمطارق الحديد لم يتألم، والشق الثاني منقرص حتى لو مر بجانبه ذباب أو طن بجانبه ذباب لألمه جدا. ثم قال هذه الأبيات، قال أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب جديد كالدريس من الثياب. فلاحظ يقول ليس ثوب جديد
كالدريس من الثياب. الدريس من الثياب يعني الثوب البالي، والجديد اللي هو الثوب الشاب المستجد يعني. ولهذا يقولون جد شيء يعني قطعه، والثوب الجديد يعني أنه قطع الآن، يعني قطع الآن فهو جديد مجدود يعني. وبالتالي إذا قلنا تجديد الإسلام معناه إعادته إلى جدته الأولى كما أنزله الله سبحانه وتعالى، ونفي هذه الملحقات والبدع والمحدثات التي ألحقت به حتى غيبت معالمه الأصلية. هذا هو معنى التجديد. فالتجديد في معناه الحقيقي هو أن نعيد فهم الإسلام، نعود إلى فهم الإسلام من خلال أدلته العالية، القرآن والسنة وإجماع الأمة في الصدور الأولى، وهكذا. هذا هو المعنى الحقيقي للتجديد. وأنا في الطريق لما جئت إلى هذه الحلقة، هذه يعني موقف يمكن يوضح مفهوم التجديد الصحيح الذي يطمح إليه كل محب للإسلام. وأنا جئت في الطريق وسلكنا طريقا جديدا يعني للتو قد أنشئ، لكن الغريب أنك إذا قبلت على الإشارة في منتصف الطريق وبين الإشارة بقليل هناك جزيرة رصيف يقسم الطريق الذاهب قسمين يعني، بحيث إذا من أراد أن يسلك الاتجاه الأيمن يتجه إلى أي جانب الطريق الأيمن، ومن أراد أن يتجه إلى الجانب الأيسر يتجه إلى الجانب الأيسر. طبعا الذي يريد أن يستقيم يتجه إلى الأمام ليس له مسار محدد، لاحظ. فإذا أردت الاستقامة لا يوجد سبيل، إما أن تتجه اليمين أو اليسار. الطريف في هذا الرصيف أنك تشاهد، مع أنه جديد، تشاهد بشكل مخيف أن كثير من السيارات تصطدم برأس هذا الرصيف، لأنه موضوع بطريقة غير صحيحة. هذا دليل على أنه هذا التجديد لهذا الشارع
ليس كل تجديد ممدوحا.
بالضبط، أحسنت. ليس كل تجديد، ليس كل استحداث شيء جديد يكون صالحا مناسبا يعني ويسمى تجديدا يعني. فأنا أقول هذا الشارع مع أنه جديد يحتاج إلى إعادة تجديد يعني بالطريقة الهندسية. فهو كذلك بالنسبة للفقه، بمعنى أنه ليست كل فتوى جديدة تصلح أن تكون يعني ضابطا ومعيارا للصواب. بعض الفتاوى تكون مثل هذا الرصيف يعني، هي تعيق من أراد الاستقامة، فهي تعيق عن الوصول إلى المباح، وقد تجبر الناس على المحرم الصريح يعني، لأنها سدت يعني ذريعة من ذرائع المباح فوقعوا في المحرم. وهذه الفتوى اللي نتكلم عنها إما أنها فتوى تشدد أكثر من اللازم فتمنع الذرائع البعيدة، أو أنها تستبيح شيئا محرما فتوقع الناس في المحظور. هذا مثال بسيط يدل على أن المطلوب في التجديد هو أن يكون على المعايير الصحيحة، والمعايير الصحيحة أن تكون موافقة للشريعة، وأن تكون أيضا موافقة لما يصلح الناس. أيضا الشريعة تراعي واقع الناس وحاجاتهم وضروراتهم. طيب
سنأتي للمعايير بعد ذلك إن شاء الله عز وجل في الحوار. لكن إذا قال البعض هذه عودة للقديم، أنتم تدعون للعودة إلى القديم، كيف يكون التجديد في العودة إلى القديم؟
هو الإسلام ليس يعني عبارة القديم هذه معناها أنه أنها تراعي البعد الزمني يعني. ما في شك أن كل المنتجات البشرية يعني خاضعة للمعيار الزمني، للبعد الزماني. لكن في أشياء غير خاضعة للبعد الزماني مثل الوحي، الله عز وجل وأسماء وصفاته وكلامه سبحانه وتعالى، هذا فوق الزمان والمكان يعني. هو متجاوز للزمان والمكان. فإذا قلنا قديم وجديد هذا لا يدخل فيه كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله عز وجل فوق الزمان، هو سبحانه خالق الزمان. فكيف نقول أن كلام الله ووحي الله أو حكم الله الذي أنزله من السماء هو قديم مثلا أو هو جديد؟ لا، هو كلام الله سبحانه وتعالى وفوق الزمان والمكان، لكن فهم الإنسان هو الذي يخضع لمعايير الزمان والمكان يعني. فقد يكون فهم الفقيه قبل 100 سنة فعلا قديم، لأنه كان يراعي بيئة معينة وظروف معينة ونطاق معين. فنحتاج أن نرجع مرة أخرى إلى الأصل الأول وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. فمن الطرائف أيضا من القصة الطريفة قصة أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، في تغيره الأخير لما طبعا كان أبو حامد رحمة الله عليه كان أستاذا في المدرسة النظامية في بغداد طبعا، وكان أستاذا كبيرا، وكان الطلبة يقصدون من كل مكان. وفي هذه المرحلة كتب كتبه العميقة معيار العلم ومحك النظر وطبعا تهافت الفلاسفة وغيره. فكتب كتب عميقة، لكن يبدو أنه حصلت له صدمة بسبب أن الناس يعني لم يقبلوا عليها ربما. والأمر الثاني أنه دخل في مسائل فلسفية فيها نوع من التشويش على الذهن. فالمهم هجر كل هذه الأشياء وذهب إلى الصحراء. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله تلميذه لما جاء من الأندلس، يقول قابلت شيخنا أبا حامد في البادية، وإذا هو رجل تغير شكله وخلق ثيابه وكذا، فقلت له أنت كنت في النظامية وكان نظامية يعني كنت أستاذا مقصودا، فما الذي جاء بك إلى هنا؟ فقال الأبيات هذه وهي اللي فيها الشاهدين. قال تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي أنا الساجا فكسرت مغزلي. وبعدين قال كلام المشهور أن لما قال يعني وعدت إلى تصحيح أول منزلي، أول منزل اللي هو القرآن والسنة، حتى قالوا أن مات وصحيح البخاري على صدره رحمة الله عليه، فالرجوع إلى الكتاب والسنة هذا هو الأصل والمعيار وهو منبع التجديد
ومنطلق التجديد.
منطلق التجديد. نعم.
طيب دكتور هيثم، يعني الإشكالية دائما ملازمة لمصطلح التجديد إذا كان ملازما للعلوم الدينية أنه يدعيه كثيرون مختلف المنطلقات مختلف المقاصد، كيف نضع إطارا يحدد هذا المصطلح مصطلح التجديد؟
أولا بالنسبة للتجديد يعني لا بد أن أضيف على المعنى فقط. نعم. إضافة. نعم. ذكر الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في تجديد كلاما طويلا عن التجديد، لكن كان من ضمنه أنه قال إن تجديد الدين يعني تجديد هدايته،
تجديد هدايته.
نعم. كل مسلم يدعو في صلواته جميعا فيقول اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
فتجديد الهداية ليست مجرد الهداية إلى الدين وكفى، لا، هو المسلم بحاجة إلى الهداية في تفاصيل في مجمل الحياة وفي تفاصيل الحياة.
نعم.
ولذلك يظل استحضار هذا المعنى قائما في الحياة المسلم. وهذه الهداية في ثلاثة جوانب إن صح التعبير، يعني إن صح يعني دعنا نختزل يعني هذه الجوانب في ثلاثة محاور. المحور الأول هو إحياء ما درس من الدين. المحور الثاني هو رد ما أضيف إليه مما ليس منه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا من ضمن التجديد أنك ترد عن الدين ما ليس منه،
هي التنقية يعني أو التصفية.
نعم.
نعم.
الأمر الثالث من وهو من الأمور المهمة في التجديد ما يتعلق بتجديد تنزيله وتحقيقه في الحياة، تجديد تنزيله وتحقيقه في الحياة.
نعم.
لأن الله عز وجل بعث الأنبياء وكان خاتم هؤلاء الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وأخبر أنه يعني يبعث على رأس كل مياه فيما رواه أبو داود وغيره من يجدد في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فالعلماء يظلون يعني بعيدا عن الخوض في مفهوم التجديد هل المجدد واحد أو جماعة، لكن على كل حال التجديد موجود وسيظل هذا التجديد مستمرا إلى ما بقي هذا الدين. فهذه ثلاثة محاور: إحياء ما درس من الدين، ورد ما أحدث فيه مما ليس منه، وتجديد تنزيله وتحقيقه في واقع الحياة. التجديد هو في الحقيقة مرادف يعني من أهم يعني تعريفاته أو ما يشرح معناه. الاجتهاد. التجديد هو عملية اجتهادية. يقوم بها هؤلاء المجددون.
ليس كل أحد إذن يعني مؤهل لهذه العملية، عملية التجديد.
ليس كل واحد مؤهلا للتجديد، لكن يبقى لأن التجديد عملية ضخمة ليست عملية يسيرة. الأمة بمجموعها مأمورة بهذا العمل، سواء يعني كان يعني المخاطب بذلك الفقهاء أو المجتهدين، أو كانت الأمة كردء لهؤلاء الفقهاء، لأن الفقهاء سيظلون بحاجة إلى ردء، أن تكون الأمة ردءا لهم. فالأمة بمجموعها مأمورة بهذا التجديد لأنها هي المعنية بهذا بشكل عام، يعني الدين جاء ليصلح أحوال الناس، ولذلك كان هناك رعاية لأحوال المخاطبين في هذه الأمة. فيما يتعلق يعني منهجية التجديد أو ضوابط التجديد، بلا شك أنه ليس كل من ادعى التجديد يسلم له بذلك، ولذلك كان هناك ضوابط للتجديد، وأهم هذه الضوابط أن يكون هناك التزام. يعني لما نتكلم عن التجديد يعني يقتضي التجديد أن يكون هناك شيء يجدد.
نعم.
فأما أن يكون إذا كان هناك تبديل أو تغيير فهذا ليس فرق بين التبديل والتغيير وبين التجديد، لابد أن يكون هناك شيء يجدد.
نعم.
ولذلك هناك من يدعو إلى ما يسميه التجديد، لكنه يدعو إلى تجديد أصول الدين وأصول الشريعة، أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وفضلا عن فروعها. فماذا بقي من الدين إذن حتى يجدد؟ إذا كنت تستبدل بالدين كل جزئياته وفروعه وأصوله ومقاصده، فلا بد من البقاء. ولذلك هناك مقولة لأحد العلماء يقول: أول التجديد قتل الماضي بحثا. أول التجديد قتل الماضي بحثا. فتجد كثير ممن يدعون التجديد لكنهم لما تناقشهم في تراث هذه الأمة الضخم الذي تفاخر به هذه الأمة غيرها تجده لا يعرف منه شيئا، فكيف يدعي التجديد من لا يعرف تراث هذه الأمة؟
إذن كيف تجدد وأنت لا تعرف أصول ما تجدد أصلا؟
نعم
نعم، حفظكم يا دكتور. طيب دكتور خالد، هنا يأتينا سؤال: ما هي أصلا مبررات التجديد؟ ما هي بواعثه؟ لماذا يعد التجديد ضروريا؟ لماذا هذه الدعوة إلى التجديد أصلا؟
طبعا التجديد مثل ما تفضل الشيخ هيثم، يعني هو مقام ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه من اليمان، قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. فقام صلة بن أشيم وقال لحذيفة رضي الله عنه: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام سيدرس، يعني سيذهب رواؤه ويتلاشى ماؤه، فيحتاج إلى استعادة جدته ونصاعته للحال الأولى. فهو مقام شرعي، يعني واجب ديني على العلماء أن يتعاهدوا هذا الدين ويجددوه كل ما درس. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الدورة الزمنية أو الحقبة الزمنية التي يأذن الله فيها بالتجديد على رأس كل 100 سنة. طبعا أثناء 100 سنة هذه لا يجوز للعلماء أن يبقوا يعني ينتظروا حتى تأتي رأس 100 الأخرى، لأن أولا يعني تحديد ما هو الوقت للتجديد، ما هو رأس 100 سنة، هذا فيه خلاف وقد لا يكون محددا أصلا من حيث الأصل، وإنما المقصود أنه خلال القرن كامل يحتاج الناس إلى إعادة صياغة النماذج التي تستلهم من الوحي. هذه هي القصة. فالتجديد لا شك أنه واجب، وكما أن علينا واجبات الصلاة والصيام والصدقة، أيضا علينا واجب أن نعود إلى الدين ونتفهم عن أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلا شك أن هذا
دعوة مهمة
ما في شك
نحتاج إليه. نعم. مشاهدين الكرام، نعود إلى استكمال حوارنا في ملف التجديد الفقهي وإصلاح الفقيه بعد فاصل قصير، في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى نقاشنا حول ملف التجديد الفقهي وإصلاح الفقيه. أعود بسؤال الدكتور خالد: مدارس فقهية كثيرة تدعي التجديد،
نعم،
تدعي وتقول أنها حاملة لواء، فكيف يعني التعامل مع هذه القضية؟
ممتاز، أحسنت. أنا كان نفس الفكرة كنت أريد أن ألتقطها من الشيخ هيثم،
نعم،
يعني هو ألمح لها وهي فعلا فكرة مركزية في هذا الموضوع. أنا أريد أن أقول أن عبر التاريخ الإسلامي كان هناك محاولات للتجديد، وكان يعني انبثقت عدد من المشاريع الفقهية والأصولية، سواء في التنظير الفقهي أو في الصياغة والكتابة النتاج الفقهي، أو حتى في إنتاج فتاوى ومشاريع عملية. فهذه المشاريع الفقهية للتجديد يمكن أن نقسمها 3 أقسام. القسم الأول مشاريع أرادت
المشاريع التاريخية يعني إن شاء الله نعود إليها.
لا لا ليش مشاريع تاريخية، هي مشاريع أرادت أن تتجاوز التجديد الصحيح، يعني هي مشاريع للتجاوز اللي هي سؤالك هذا. أنت تتكلم عن الآن في ناس يدعون أنه
معاصرة
مدارس معاصرة، بس إحنا لازم نرجع قليلا يعني نشوف الخلفية قليلا، نقول أنه كان في مشاريع مشابهة لهذه كانت تبتغي التجديد لكن بطريقة فيها تجاوز للنص أو تجاوز للوحي تجاوز للوحي بالأحرى. فمشاريع التجاوز هذه ظهرت على شكل عدد من المظاهر الآن سأذكرها، كان يقابلها أيضا مشاريع للغلو للغلو والتنطع والتكلف، أيضا كان فيها نوع من التجاوز أيضا للوحي كذلك، وإن كان مجازيا ونسبيا لكن كان فيها أيضا تجاوز. وفي المنتصف كان في مشاريع تجديدية صحيحة، وهي التي نقول دائما أنها مشاريع الأئمة الأربعة ومن استلهم طريقتهم من الأئمة المحققين. فإذا عندنا ثلاث طرق، الطريق الأول مشاريع للتجاوز والإخلال بمقتضيات الوحي، ومشاريع الغلو والتنطع والمبالغة والتكلف، وفي مشاريع في الوسط. مشاريع الأولى اللي هي التجاوز اللي يمكن أن نعتبر بعض المشاريع المعاصرة يعني هي أحد الانعكاسات للمشاريع القديمة. كان في مثلا بعض الناس حاول أن يطرح فكرة أنه لا يلزم أنك تستلهم الصواب والحق وتصل إلى الحق عن طريق الوحي، يمكن أن تصل إليه عن طريق الحكمة والفلسفة والعقل. يعني أطرح ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه في كتابه يعني فصل المقال، ولكن ابن رشد رحمه الله كان يعني أكثر انضباطا من غيره، لكن في هناك آخرون أرادوا فعلا أن يطرحوا مشاريع فلسفية يعني مثل إخوان الصفا وكذا. وأيضا من مشاريع التجاوز من داخل التراث كان فكرة الحيل. فكرة الحيل، الحيل المذمومة طبعا، نتكلم عن الحيل المذمومة اللي تفتي الإنسان بحل لمشكلة مالية أو اجتماعية أو نحو ذلك من المشاكل التي تعترض الإنسان العادي. كانوا يفتون بحيل يتجاوز فيها الحلال ويصل إلى الحرام. فكان يحرمون الربا لكن يحتلون على الربا بالعينة على سبيل المثال، أو يحرمون مثلا أن الإنسان ينكح زوجته بعد الطلقة الثالثة لكن يبيحون له المحلل مثلا، ما يسمى بنكاح المحلل بعد الطلقة الثالثة، وهكذا. يعني أيضا هذا مشروع كان موجود وطرح يعني فقهيا وتبنى عدد من الفقهاء. نقول هذا شكل من أشكال التجديد، لكن التجديد فيه تجاوز للوحي، هذه الصورة أو مشروع. في المقابل كان فيه مشاريع فيها نوع من المبالغة والغلو، مثل مشروع إنكار القياس على سبيل المثال الظاهرية. نعتبر الظاهرية مع ما لها من منجزات جيدة ورائعة في تجديد الأخذ بالنصوص وآثار الصحابة، لكن أيضا كان عندها أشكال في موضوع القياس، فهي غلت في النص جدا حتى وجمدت على ظاهره. فهذا شكل من أشكال اللي يقابل المدرسة اللي يمكن أن نسميها مدرسة التساهل على سبيل المثال الأولى، هذه اللي هي الحيل، قابلها مدرسة نفي القياس أو نفي التعقل أو نفي معقولية الشريعة، وجعلوا كل أحكام الشريعة تعبدية، وأن الله عز وجل يعني فرض هذه الأحكام على سبيل التحكم ونفي العلة ونفي المعنى، وهذا طبعا فيه أيضا فيه نوع من الغلو. أيضا من مشاريع
تطبيق الرأي يعني
حاربوا الرأي يعني وتمسكوا بالنص، لكن تمسكهم بالنص على سبيل الجمود يعني وليس على سبيل الفهم. أيضا من مدارس أو مشاريع الغلو كان مشاريع اللي فيها نوع مبالغة في سد الذرائع، سد الذرائع أو نفي المصلحة المرسلة. وابن تيمية رحمة الله عليه له كلام رائع جدا في الفقهاء الذين جمدوا على الظواهر وجمدوا على تقليد أئمتهم، فاضطروا حكام الدولة العباسية وخلفاء الدولة العباسية إلى أن يستحدثوا ما سموه السياسة. كان عندهم قضاء بالسياسة وقضاء بالشرع، فيقولون هذا شرع وهذا سياسة. فابن تيمية يقول أن بذرة التحول من أو الانتقال أو تجميد الشريعة أو عدم إعمال الشريعة في مجال السياسة والقضاء كان بذرته هو جمود بعض الفقهاء اللي أرادوا يعني التمسك بالتقليد المحض لأئمتهم. فهذا أيضا مشروع نوع من التجديد. هم يرون أنه تمسكهم بما قال الإمام وجمودهم على أقوال إمامهم هو نوع من التجديد، يعني بإعادة إنتاج الشروح والمتون والشروح والحواشي وغير ذلك. فإذا عندنا مشروعان، المشروع الوسط اللي المقترح أو هو المتعين بالأحرى هو مشروع الأئمة الأربعة، وهو مشروع تعقل النص وفهم الوحي واستلام النص الشرعي وإنتاج أحكام وفتاوى أصيلة تستمد من الوحي لكنها أيضا تفهم الواقع وتتعقل.
هذا مثال واضح فيما فعله الأئمة الأربعة على التجديد.
ما في شك أن يعني الأئمة الأربعة يعتبرون جسور للتجديد.
طيب لو رجعنا إلى المدارس المعاصرة.
أي المدارس المعاصرة طبعا عندنا ألوان، يعني استمرار المدارس اللي قلنا أنه كان في خط تجديدي منحرف اللي كان يقترح الاستلهام من الفلسفة بدل الشريعة، وأن الشريعة والفلسفة صنوان وأنك يمكن أن تصل إلى الحقيقة عن طريق الشريعة أو عن طريق الفلسفة. هذا هو بالضبط ما قرره بعض المعاصرين يعني، لكن غلوا فيه أكثر مما ينبغي، أطروحات حداثية يعني أرادت أن تعيد قراءة النص الشرعي وتتجاوز أدوات الفهم والاستنباط اللي قررها الأئمة، فاستعانوا بأدوات أجنبية عن الشريعة، هي أدوات فلسفية غربية حداثية مثلا معرفية، أدوات معرفية في علوم مثلا على سبيل المثال المدارس البنيوية والوضعية، مدارس الوضعية ومثلا المدارس الحداثة وما بعد الحداثة وغيرها، الإبستمولوجية وغيرها. فهذه الأطروحات اللي مثلا من الأسماء مثلا أركون ونصر أبو زيد وحسن حنفي وغيرهم، يعني أرادوا أن يقولوا أن القرآن الكريم والسنة النبوية هي منتجات ثقافية خاضعة للزمان والمكان، وأخذوا بما يسمى بالتاريخانية، تاريخانية النص، فأرادوا أن يتجاوزوا هذا النص ويصلوا إلى الواقع ويستلهموا التجديد من عقول غربية. فلا شك أن هذه مشاريع منحرفة يعني بهذا الشكل، وطبعا هي تتفاوت ما بين غلو وتطرف وما بين قدر من الاعتدال، لكنها في الجملة هي مشاريع أرادت التجديد لكن سلكت طريقا مبتدعا غير صحيح.
طيب ماذا نقول يا دكتور في المشاريع الإسلامية التجديدية كمثلا مشروع الدكتور حسن الترابي؟
أي إن عندنا عدد من المشاريع اللي كانت يعني موازية لمشاريع تجاوز النص، مثلا على سبيل المثال الدكتور حسن الترابي لا شك أن له جهود كبيرة، وطبعا كان له أيضا نشاط سياسي، ولكن الإشكال عند الدكتور حسن الترابي مع ما عنده من أشياء جيدة، مثلا على سبيل المثال الدكتور حسن الترابي عنده قاموس لغوي عالي جدا يعني متميز، بمعنى أنه من يقرأ له يعني يستفيد ويكتسب يعني مهارة وملكة لغوية جيدة. إذا الثروة اللغوية عنده جيدة باعتبار أنه حافظ القرآن الكريم وحافظ الألفية بن مالك وغيره من المتون اللغوية، فتأسيسه اللغوي جيد، هذا من ناحية اللغوية من ناحية اللغة. أما من ناحية المحتوى فلا شك أنه عنده إشكال كبير، لأنه لا ينتج نموذجا مستلما مباشرة من النص، وإنما هو يقول أنه يجب أن نتجاوز الأدوات التي صاغها الأئمة مثل القياس مثلا، يقول ما يحتاج أن نختصر على القياس اللي قرره الإمام الشافعي ومن جاء بعده من الأئمة، وإنما نأخذ مثلا القياس بمعناه الواسع، بمعنى أنه تنظير أي شيء على أي شيء مشابه له. يعني إذا في مصلحة معاصرة تقول مثلا أن إيقاف الحدود يعني هو الذي يناسب واقع الناس في بلد من البلدان، فهذا يشبه ما فعل عمر رضي الله عنه لما أوقف حد السرقة في عام المجاعة على سبيل المثال، فهذا يشبه هذا، فنوقف في الحدود كما أوقف عمر رضي الله عنه. هذا الشكل من أشكال القياس يعني غير مقبول في جميع مذاهب الأئمة. القياس عند الأئمة سواء عند الشافعي رحمة الله عليه أو غيره من الأئمة هو قياس منضبط يعني وله أصول ومعاني وضوابطه، فهذا ليس مقياسا، هذا يعني ممكن أن تلحق أي شيء بأي شيء يعني. يعني بناء على هذا ممكن أنا ألحق الخمر بالشاي مثلا، وألحق مثلا أعزكم الله الخنزير باللحم مثلا الجمل أو غير ذلك، فهذا لا يسمى قياسا. وقل مثل ذلك في دليل الإجماع، يقول بدل أن نقصر الإجماع على إجماع العلماء المجتهدين نأخذ بما يسمى بالاستفتاء الشعبي. يقول لك الاستفتاء الشعبي يعني إذا كان أغلبية الناس في بلد ما يعني يتجهون إلى رأي معين فهذا هو الإجماع الملزم شرعا، وهو حجة قاطعة ويأثم من خالفه. مثل هذا الطرح يعني غير صحيح،
غير منضبط،
لأنه هو في الحقيقة هو تجاوز للشريعة وجعل الناس هم المشرعين. يعني دليل الإجماع ليس المقصود من أنك تريد أن تحسم مسألة سياسية كما هو في الاستفتاء الشعبي أو الانتخابات أو التصويت أو غير ذلك، لا، هذه أدوات يعني معروفة في العصر الحاضر يراد منها ترجيح بين رأيين سياسيين، هذا لا حرج فيها، لكن ليس لا تنتج حكما شرعيا. أما الإجماع في الشريعة الإسلامية لا، هو في إنتاج حكم شرعي، بمعنى أنه يكشف أن مراد الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة هو الإباحة والتحريم، وهذا لا يمكن أن تستفتي فيه مثلا العوام ويعني سواد الناس، هذا لا يمكن أن يقول به فقيه.
طيب دكتور هيثم، كتاب ككتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كيف يمكن تقييم هذا الكتاب كمحاولة تجديدية؟
هو يعني بلا شك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يعني له جهوده التي لا تخفى، من علماء هذه الأمة ودعاتها الذين لا تخفى جهودهم، لكن بالإمكان أن نقول إن يعني لو قسمنا المشاريع التجديدية قسمة عامة أمكننا أن نقول إنها على قسمين. القسم الأول تجديد يأتي من خارج الأوساط الإسلامية، والقسم الثاني تجديد يأتي من داخل الأوساط الإسلامية. أما التجديد الذي يأتي من خارج الأوساط الإسلامية أيضا ممكن أن يصدر عن غير مسلمين مثلا مستشرقين مثلا، وممكن أن يصدر عن من ينتسبون إلى المسلمين، يصدر عن المسلمين، لكن في نفس الوقت يطرحون أطروحات لا يمكن وصفها بأنها إسلامية،
لكن
لا ينطلق مطلقات إسلامية. هؤلاء بلا شك أن كلامهم يتضمن إشكالات كبيرة جدا، منما تفضل به الشيخ خالد. يعني مثلا هؤلاء في المجمل ليس لديهم معرفة بالتراث مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. الأمر الثاني وأمر خطير أن هؤلاء ليس لديهم تعظيم للنص الشرعي ولا احتفال في أمر الشارع، يعني ليس لديهم قصد إلى معرفة ما يريده الله عز وجل منا، ولذلك ليس لديهم اهتمام بمعرفة منهجية الأصول الفقه المنضبطة التي وضعها الفقهاء الكبار حتى يكشفوا مراد الشارع من النصوص الشرعية. بل بعضهم يطرح طروحات أن المقصود أن الشريعة جاءت لإقرار للأخذ بدليل المصلحة فقط ثم ينتهي دورها بعد ذلك، يعني كأن القرآن جاء ليعلمنا خذوا بدليل، ليقول لنا خذوا بدليل المصلحة، ثم بعد ذلك البشر سواسية في معرفة المصالح. ولا يخفى أن هذا القول سيتضمن تناقضا في ذاته، لأن المصالح لا يتفق البشر على المصالح. ولذلك نجد أن الكثير من يتبنى مثل هذا الطرح يقول بأشياء مخالفة لإجماعات الأمة. ومن اللافت أيضا أن الكثير من هذه الأقوال الخارجة عن إجماعات الأمة يكون فيها موافقة يعني الفلسفة والحضارة الطاغية اليوم، وهي الحضارة الغربية والفلسفة الغربية. يعني مثلا الله في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أحدهم يقول المقصود بهذه الآية فاقطعوا أيديهما المقصود بذلك قطع اليد بالعطاء، يعني كما يقول يعني مثلا السلطان اقطعوا لسانه بالعطاء فكذلك اقطعوا أيديهما بالعطاء حتى لا يسرق مرة أخرى. هذا القول فيه تجاوز لإجماع الأمة، لم يقول أحد من الفقهاء بهذا القول، بالإضافة إلى ذلك فهو أيضا متفق مع ماذا؟ مع نظرة استبشاع صح التعبير الحدود الشرعية والنظر إلى أنها غير ملائمة لواقعنا اليوم. وبالتالي نجد الكثير من أصحاب هذه المدارس التأويلية بشكل عام لديهم إشكالات مع موضوعات محددة، وهذه الموضوعات يعني تشكل إشكاليات كبرى أو نقاط تماس صح التعبير مع الحضارة الغربية المعاصرة تحديدا.
طيب دكتور، يعني يطرأ هنا علينا سؤال، لماذا من الضروري في العملية التجديدية أن نتجاوز إجماع الأمة؟
بالنسبة لمن؟
يعني ألا نتقيد في يعني في العملية التجديدية، ألا نتجاوز إجماع الأمة؟
يعني أنت عفوا لو تعيد السؤال.
لماذا من الضروري في العملية التجديدية ألا نتجاوز إجماع الأمة؟
جميل، ظننت العكس يعني. هو من الضروري ألا نتجاوز إجماعات الأمة بالمعاني المحررة للإجماع، لأن الإجماع هو يكشف أن مراد الله عز وجل، يعني لما نتكلم عن القطعيات الشرعية في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع يكشف القطعيات هذا الدين. فالإجماع كاشف لقطعيات هذه الشريعة، وأن هذه الأمور هي من أركان الدين وأصوله التي لا يمكن تجاوزها، مثل ما نذكر في النص الشرعي مثلا القطعي الثبوت طبعا وقطعي الدلالة أنه لا يمكن تجاوزه، فكذلك الإجماع هو كاشف عن
مهما كانت العملية التجديدية ومبرراتها ومنطلقاتها لا ينبغي بحال أن تتجاوز إجماع الأمة.
نعم طبعا، إذا تحرر المفهوم الشرعي الفقهي صحيح للإجماع. لأن ليس كل من ادعى الإجماع يسلم له ذلك، يعني من التجديد مراجعة مفهوم الإجماع، لكن بفهم الفقهاء رحمه الله تعالى ألا نخرج ألا نتجاوز مفهومهم الإجماع، لكن هو يبقى الإجماع ركيزا من ركاز فقه هذه الأمة.
أحسن الله يكرم. طيب لو نرجع للشيخ الغزالي.
الشيخ محمد، أنا برجع للشيخ الغزالي. أنت
إيه نعم أردنا أن نرجع.
إيه برجع للشيخ الغزالي وبعدين الشيخ.
طيب تفضل. نعم الغزالي كإسلامي يطرح أطروحة تجديدية.
ما في شك الشيخ، أولا الشيخ محمد الغزالي نترحم عليه الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عما قدم لهذه الأمة خيرا. عالم فقيه مربي واعظ مؤلف منتج يعني ناقد، كان يصارع حركات العلمنة سواء كانت العلمنة من بعض اللي منتسبين للإسلام أو حتى من بعض النصارى الذين كانوا يطالبون مثلا برجوع مصر إلى الثقافة الفرعونية والقبطية وكذا. فالشيخ محمد رحمة الله عليه يعتبر من رموز الدعوة في العصر الحديث، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه وعنه. طبعا أطروحات الشيخ كانت في الجملة مفيدة ومؤثرة ومربية، له قلم عالي وأسلوب جميل متدفق وله عاطفة حاضرة، يعني من يقرأ له كأنه يستمع إلى خطيب يعني مسقع. لكن يمكن أنت سألت عن كتاب محدد وهو
السنة النبوية.
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، هذا طبعا الكتاب من أنا أعتبره استثناء صراحة، لأنه دخل الشيخ في معارك في مسائل جزئية مع الناس يختلف عن باقي كتبه. باقي كتبه يعني فيها نقد أخلاقي عام فهي جيدة، لكن هذه دخل في مسائل فقهية، ودخل لا بقلم الفقيه وإنما بقلم
وهنا السؤال الناقد يعني في ضوء هذا الكتاب، يعني هل نستطيع أن نقول أن أطروحات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعتبر امتداد للخلاف القديم بين مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث؟
يعني قد يكون التشبيه فيه تجاوز، يعني أنا لا أرى أنه هو امتداد، يعني هو نقد إنسان مخلص لمصالح هذه الأمة وحريص عليها، ونقد الأب لأبنائه لأنه كان يتكلم عن شباب صغار مندفعين التقطوا بعض الفتاوى اللي فيها نوع من الأخذ برأي دون رأي آخر، فأراد أن يؤدب هؤلاء الشباب، مثلا تكلم عن أن اللي يحرمون الأخذ من اللحية على سبيل المثال، وهذا كان فعلا قول سائد في مناطق متعددة أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقا يعني بأي حال من الأحوال. طبعا هذا واضح أنه يعني يكاد يكون إجماع الصحابة على مشروعية الأخذ من أقول مشروعية فضلا عن أنه جواز يعني على الأخذ من اللحية. لكن لا نريد الآن ندخل في المسألة الفقهية، لكن نرجع إلى الفكرة، هي أنه طرح نقدا لممارسات بعض الشباب ولا أعتبره تجديد بالمعنى هذا.
هل الأدوات الفقهية التي استخدمها الشيخ في الكتاب تساعد على هذا المستوى من النقد؟
يعني صعب ان نقول انها ادوات, هي بقدر هي اكثر منها, هي اسلوب خطابي اكثر منها ادوات يعني فقهية. معالجه فقهيه.
نعم.
فهو لم مثلا ما ذكر مثلا اقوال الفقهاء في المساله والادله وترجيح بين الادله, وانما كان يطرح طرح يعني يقتضب بعض الادله العامه ثم يذكر نقدا حادا ممارسات كان يمارسه بعض الشباب في تحريم بعض الأشياء التي قد نوافقهم عليها وقد نوافقه هو عليها. نعم. لكن بالتأكيد نحن, أنا على أقل تقدير, أنا لا أوافق على ممارسة الغلو اللي كانت موجودة.
نعم.
في تلك الفترة كان في نوع من الغلو في تحريم أشياء ورفعها إلى مستوى القطعيات والثوابت, يعني حتى في موضوع الموسيقى مثلا. نعم. يعني المسألة تبقى فيها كلام كثير, وإن كنا نرجح مثلا المنع والحظر, لكن يبقى القول الآخر ليس قولا منقضا للإجماع منه. وقل مثل ذلك في اللحية, وقل مثل ذلك في بعض المسائل اللي كان الشيخ طرحها. فأنا أقول أن الأسلوب ما كان مناسبا, يعني أسلوب الشيخ ما كان مناسبا
بالموضوع الذي,
لأنه في نوع من الازدراء وفي نوع من التقزيم للأقوال الأخرى وكذا. فهذا الذي جعل الاستفادة من الكتاب أقل من مما كان يجب أن يكون.
حافظك الله دكتور.
بس إن سمحت لي تعليقين. نعم. بس أنا ذكرت الاتجاه الأول والاتجاه لخارج الوسط الإسلامي.
نعم.
لكن هناك اتجاه آخر اللي هو الاتجاه لداخل الوسط الإسلامي. والاتجاه التجديد داخل الوسط الإسلامي بالإمكان أيضا أن نقول إنه على الاتجاهين أيضا. الاتجاه الأول يستخدم أدوات من خارج, يعني هو ما الذي يجعلنا نسميه إسلاميا.
نعم.
أن عنده تعظيم للنص, ليس مثل الاتجاه الأول, عنده تعظيم للنص وعنده التزام بأحكام الشريعة بالجملة, عنده تعظيم الشريعة, يرفع شعار الشريعة وتطبيقها. لكنه يبقى لديه استيراد لأدوات خارج المنظومة التشريعية.
نعم.
الفقهية.
نعم.
ممكن يحصل هناك غلو في هذا الاتجاه حتى يكاد يقترب من الاتجاه الخارج الأخر. نعم. الاتجاه الأول. لكن يعني يمكن أن
يبقى
منطلق. نعم. تعظيم النص, تعظيم الشريعة. الاتجاه الآخر لا, الاتجاه يلتزم بالمنهجية المنضبطة للاجتهاد والتجديد. وينبغي أيضا أن نضع في الحسبان أنه ليس من شرط هؤلاء أنهم ما يخطئون, حتى هؤلاء قد الخطأ وارد يعني. نعم. والمجتهد يصيب ويخطئ أيضا. لكن الكلام على الاتجاه, لو أردنا أن نصنف أي هذه الاجتهادات أقرب للصواب, المناهج أقرب للصواب, فلا شك أن الاتجاه الأخير اللي يلتزم منهجية الفقهاء رحمه الله والأصوليين رحمه الله تعالى.
نعم.
التي تورثتها هذه الأمة, هذا هو أقرب للمناهج الصواب, بل هو المنهج الصائب في ذلك. نعم. لكن قد يتضمن بعض الاجتهادات الخطأ على المستوى الفردي, هذا بلا شك يعني لا يعني أن كل من انتمى ورفع هذا الشعار أنه فعلا أصاب بذلك, بل قد يتضمن بعض الاجتهادات الخاطئة. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يعني قد يكون من الصعب أن يعني يقول أنه هو بلا شك أنه يعني داخل الاتجاه الإسلامي قطعا يعني, لكن وصفه بأنه استخدم هذا الاتجاه وهذا الاتجاه من الصعب إطلاق حكم عام, لأنه قد يوجد بعض المسائل من هنا وبعض المسائل من هناك. لكن بشكل عام يعني ما ذكره الشيخ. نعم. خالد يعني فيه مهددات عامة في وصفه.
طيب. أستأذنكم في استقبال مداخلة من الدكتور عبد العزيز الشبل. السلام عليكم دكتور عبد العزيز, مرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياكم الله.
حياكم الله دكتور وبارك الله فيكم. دكتور, إذا أردنا أن نسأل عن التأليف الفقهي كمحور من محاور تجديد الفقه.
نعم.
التأليف الفقهي كمحور من محاور تجديد الفقه.
اي نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد, اولا احب ان اشكر قناه دليل على هذه الاتصال, والحقيقه انه كان الخبر مبكرا حتى اعد بعض النقاط التي ممكن أن تثري هذا اللقاء, خاصة أن يعني ما شاء الله معكم في اللقاء شيخين فاضلين
حفظكم الله دكتور، إن شاء الله تترونا ونستفيد منكم، بارك الله فيكم جميعا.
في التأليف الفقهي فلعلي لا أطيل، لأني أعرف أن الشيخين سيثرون هذا المجال بشكل كبير، لكن أريد فقط أن أتكلم عن نقطة صغيرة فقط في هذا المجال، وهي أننا في التجديد، في تجديد التأليف دوما نتكلم عن سياق تاريخي، يعني نقول مثلا انتقلت المسائل الفقهية من مسائل موجودة في كتب الحديث أو مسائل معروضة على الأئمة فتدون، ثم انتقلنا إلى المتون، ثم انتقلنا للشروح والحواشي وإلى آخر ذلك.
نعم.
أنا أتمنى في عرضنا للتجديد الفقهي أن يكون العرض بناء على المستقبل.
نعم.
يعني بدلا من أن نسأل ما الذي فعله أئمتنا كي يجددوا الفقه، لماذا لا نسأل السؤال بطريقة أخرى، ما الذي نحتاجه لنطور الفقه، ما الذي نريده لأجيالنا، ما الذي نريده لطلابنا حتى نجدد التأليف الفقهي. لأنه إذا أردنا أن يكون التجديد أو الكلام في التجديد مؤثرا في الواقع، لا بد أن يكون مؤثرا على الجيل الذي نعيش فيه والأجيال القادمة. لهذا أنا أرى أنه يعني أتمنى أن يركز في التجديد على هذه النقطة التي ذكرتها، استطلاع المستقبل. الأشياء المفيدة في هذه النقطة الاستفادة من تجارب الأمم. يعني التأليف الفقهي ليس بدعة من التأليف، هو علم من العلوم، صحيح أنه من أشرف العلوم وعلوم الشرعية لها طابع خاص، لكن لا يمكن أن نكون بمنأى عن الأمم. الأمم عندها تجارب، عندها خبرات كثيرة، لماذا لا نستفيد من هذه التجارب؟ على سبيل المثال الآن أصبح التدريب التأليف الفقهي قد يكون تأليفا منهجيا وقد يكون تأليفا علميا محضا. لا بد أن يكون الآن هناك يعني تفريق واضح بين الأمرين، يعني الكتاب المنهجي لابد أن يكون مختلفا عن الكتاب العلمي الذي يؤلف أو الشروح العلمية التي تكتب. الكتاب المنهجي لابد أن يكون له أطر معينة، له شروط معينة. من الأشياء المهمة في الكتاب المنهجي أن يكون واضح الأهداف، أن يكون مشتملا على المعارف والمهارات جنبا إلى جنب. أيضا من الأشياء المهمة في الكتاب المنهجي أن يكون مشتملا على مواد تساعد على هذا الكتاب، سواء كتب للأنشطة والمهارات، كتب للاستزادة، أو كتب مساعدة للأساتذة أو المشايخ الذين يدرسون الفقه، يعني يعطى لهم مثل خارطة طريق لتدريس هذا الفقه. لا أحب أن أطيل في هذه النقطة لأني أعرف أن لن آتي بجديد مع وجود الشيخ.
طيب دكتور، لو أردنا أن نقول، هل التأليف الأكاديمي عائق عن التجديد؟
التأليف الأكاديمي؟
نعم.
ما الذي تريد بالتجديد قبل؟
كذا سائل العلمية وما إلى ذلك.
ما الذي تقصد بالتجديد؟
قضية تجديد الهيكلة نفسها، تجديد
يعني التطوير.
أي نعم، التطوير الذي أشرتم إليه.
الدراسات الأكاديمية كانت في وقت نوع من التجديد.
نعم.
لكنها الحقيقة الآن لا ننكر فضلها، وقدمت يعني شيئا يعني مشكورا يشكر لتلك القيادات التي في المجالات الأكاديمية، لكن الآن حان الوقت لتغيير الوضع القائم. يعني الآن لو أردت أن تغير الوضع قال لا تفسد. طيب هذا الوضع أصلا من أين أتانا؟ أتى هذا شيء وضع جديد، يعني ما له إلا سنيات، يمكن يعني خاصة الدخول عندنا مثلا أتكلم عن المملكة يعني لا يتجاوز 50 سنة عندنا أو قريب منها، عند مثلا في مصر وهي من أوائل الدول يعني لن يعني قرابة 100 أو أقل. هذا ليس بناء لا يمكن تغييره، المفترض أن يكون الدراسات الأكاديمية تختلف. لكن هناك من يريد من الدراسات الأكاديمية أن تكون، عفوا يعني الكتابات الأكاديمية مثل رسائل الماجستير والدكتوراه، أن تكون كتبا منهجية أو كتبا توعوية. يعني على سبيل السؤال المطروح يقول الكتاب هذا كم يقرأ في المجتمع؟ الأصل في الدراسة الأكاديمية أن تكون متخصصة، يعني أن تكون تميل للعمق. لا يلزم أن يكون كتابا توعويا أو غيره. لكن هل الآن مثلا لو أردنا أن نقول ما الذي نريده في الدراسات الأكاديمية، أول شيء لابد أن نعترف، أول نقطة أن نعترف أن الدراسات الأكاديمية لابد أن تتغير وحالا. هذه نقطة. النقطة الثانية، المفترض في الدراسات الأكاديمية أن تنمي الإبداع وطروحات جديدة. الدراسات الأكاديمية الموجودة لو أراد مثلا طالب أراد طالب للدراسات العليا أن يغير فهو يدخل في مخاطرة، مخاطرة كبيرة جدا، قد يخسر يعني سنينا من عمره بسبب أنه أراد أن يغير، لأنه عنده منهج معين. المنهج معين، المنهج ضروري في الكتابة، لكن المشكلة أن أصبح المنهج هذا عائقا للإبداع، فلا يوجد إلا طريقة واحدة في التأليف أو طريقة أو طريقتان فقط. فعلى سبيل المثال في الدراسات الفقهية، أكثر الدراسات الفقهية الآن تميل إلى الجمع، جمع الأقوال ثم الترجيح. والترجيح أيضا حتى الأدوات الموجودة فيه ليست أدوات عميقة، لأن الباحث سينتهي جهده بعد أن يجمع. لكن لو أخذنا دراسات التحليلية مثلا، سنجد أن الجهات الأكاديمية التي تسمح بذلك، وإن كان الكل يقول نحن نسمح، لكن أنا أتكلم عن واقع وممارسة، ستجد أنها قليلة جدا.
يعني مداخلة سريعة جدا يا دكتور، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
السلام عليكم.
الله يحفظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب دكتور هيثم، يعني هل تم التعليق على مداخلة الدكتور عبد العزيز؟
والله يعني الحقيقة مداخلة ثرية وجميلة. عندي يعني استعقيب على كلامه عن الرسائل الأكاديمية والرسائل العلمية. أن من الملاحظ في يعني على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام، الدراسات الشرعية والفقهية طبعا أتكلم، أن هناك غيابا للرؤية التكاملية الشاملة على مستوى العالم العربي والإسلامي. طبعا هذا يرجع إلى أسباب كثيرة، ضعف التواصل العلمي بين الجامعات والكليات والأقسام الشرعية لأسباب أخرى يعني متعددة، لكن هناك غياب في التواصل أو ضعف في التواصل، مما أنتج نوعا من ضعف الرؤية الشاملة. دائما نتحدث عن موضوعات مهمة لابد من التطرق لها، مشاريع كبرى للأمة، الأمة لديها ثغور علمية كبيرة تحتاج إلى سداد. لكن طبعا نتكلم عن ثغور فقهية علمية شرعية. لكن هل هذه المشاريع الرسائل العلمية في الجامعات تهتم بسداد هذه الثغور؟ هناك مشاريع بلا شك، هناك مشاريع، لا يعني نقول ليس هناك مشاريع، لكنها تبقى جزئية، وفي الغالب أنها ترتبط بأشخاص لا ترتبط بمؤسسة. يعني ليس هناك
شهادة تربية.
فهذه من الإشكاليات الكبرى في التأليف الرسائل العلمية، ليس هناك مشاريع علمية جامعة تشكل مشاريع للأمة، مشاريع فقهية للأمة. بالإمكان تجاوز هذه الإشكاليات لو كان هناك نوع من التواصل. طبعا الجامعات تبقى مؤسسات علمية مرموقة وفيها نخب علمية على مستوى الأمة، وأيضا لديها دعم مادي ومعنوي، فهم مؤهلون لأن يكون لديهم مشاريع على مستوى الأمة وتكون رافعة للأمة. لكن يعني هذا من المأمول يعني من يعني التجديد المطموح.
أيضا في ذكر الشيخ هيثم فكرة التكامل، يعني الشيخ هيثم تكلم عن التكامل على مستوى العالم الإسلامي مثلا، أو على مستوى الأمة الإسلامية من حيث الأفراد، لكن أيضا في تكامل داخل الكتاب الواحد، يعني داخل الرسالة الأكاديمية. الآن نعرف أنه كثير من الكتابات الأكاديمية هي لا تشغل إلا علما واحدا، يعني مثلا رسالة في الفقه هو لا يشغل إلا علم الفقه، حتى الأصول غائب. يعني الأصول، لاحظ الأصول الذي هو أصلا موضوع ليكون أداة خادمة للفقه، فلا هو الذي يشغل يعني العلوم الخادمة لفنه، فضلا عن أن يشغل العلوم الأخرى يعني بحيث يبدع وينتج. أنا البارحة كنت أقرأ في كتاب قبل يومين، يعني أدهشني يعني طريقة الكاتب في تشغيل جملة من العلوم. يعني الكاتب طبعا ليس حديث متقدم، يعني اللي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن قتيبة، ابن قتيبة في كتاب الأشربة. كتاب يعني هو في الحقيقة في الأصل هو يناقش مسألة فقهية اختلف فيها أهل الفقه وأهل الحديث، يعني باللغة اللي قبل قليل نتكلم عنها. وبالمناسبة هو أيضا انتقد الاتجاهين، يعني اتجاه الذين شددوا فحرموا من الأشربة ما لم يحرمهم الله، مثل النبيذ المباح ما لم يبلغ حد الإسكار. وأيضا انتقد اللي غلوا أو تساهلوا فأباحوا، وبدأ يتكلم بطريقة يشغل الأدب
واللغة والبلاغة، علوم كثيرة جدا يشغلها في مبحث فقهي بحت، بالإضافة إلى التاريخ، تكلم عن الجاهلية والإسلام. كما نعرف المؤلف يعني أظنه 270 للهجرة، يعني متقدم جدا يعني في القرن الثالث. فالقصد أن الكتابات المعاصرة فيها هزال من ناحية الأدوات يعني. واليوم معروف الآن في كثير من الجهات الأكاديمية المتقدمة ما يسمى بالتكامل المعرفي، أن يكون الباحث متوفرا على جملة من العلوم والأدوات يشغلها في فن واحد. إذا أراد أن يكتب في الأصول يشغل باقي العلوم الأخرى، اللغة إلى آخره. فهذا التكامل غائب، وبالتالي تجد يعني كتابات هزيلة، مثل ما قال الشيخ عبد العزيز يعني كلام رائع ودقيق جدا،
قال يعني قبل النص لابد أن يتغير هذا الحال وفورا،
وأنه الآن في فقر يعني. تأتي لما كتاب في الفقه يتكلم عن قولين والراجح، وحتى الترجيح هذا كما ذكر يعني. فأنا أقول فعلا نحتاج إلى إعادة بيئة متكاملة، بيئة وليس مجرد تدريس، بيئة متكاملة تشغل مجموعة من العلوم وتستدعي حقول معرفية، حتى الحقول المعرفية الأخرى يعني البعيدة عن يعني الشريعة، مثلا يعني مدارس تحليل النصوص وتفسيرها وكذا. الآن في إبداع فيه أيضا ما يتعلق بدراسة الواقع نفسه، يعني تصور المسائل. نحتاج الآن تجديد في فهم النصوص أولا وتصورها. الشيء الثاني نحتاج إلى مدارس لتشخيص الواقع، يعني تجديد في مجال تشخيص الواقع وتناوله بطريقة متوازنة. الثالث ويمكن أشار له الشيخ هيثم قبل قليل، التجديد في طريقة التنزيل، يعني كيف ننزل هذا الشرع الذي فهمناه على الواقع الذي درسناه.
طبعا
هذا
يعني
هذا التجديد الثلاثي إن صح التعبير.
اللقاء ثري ويعني بقيت لدينا ملفات كثيرة في هذا الموضوع، لكن لعلنا نأتي عليها بإذن الله في لقاءات قادمة
إن شاء الله.
بإذن الله. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حوارنا حول موضوع الملف الفقهي وإصلاح الفقيه لهذه الحلقة. لا يسعني في نهاية هذا الحوار إلا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر لضيفي الكريمين الدكتور خالد بن عبد الله المزيني، شكر الله لكم يا دكتور، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
وتقدموا بالشكر للدكتور هيثم بن فهد الرومي، أحسن الله لكم يا دكتور، جزاكم الله خيرا. كما أتقدموا بالشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله من برنامجكم أوراق نماء في ملف الإصلاح الفقهي وتجديد الفقيه، نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.